يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كما هو مقرر، من المفروض أن يكون هذا المجلس بعد صلاة الفجر، ولكننا ما استطعنا أن نأتي بعد الفجر، وهذا بسبب، نقول سبب ولا ما نقول شيء، وهذا لظروف. فقلت للإخوة نؤخر المجلس إلى ما قبل الظهر حتى لا نحرم أو لا نحرم إخواننا ما برمجناه من برنامج في هذه الدورة، وحتى لا نحرمهم كذلك من مجلس من مجالس التفسير. وعليكم السلام ورحمة الله. فهذا في الحقيقة من أهم المجالس وأنفعها، واخترت أن يكون موضوع التفسير تفسير سورة من سور القرآن، سورة لها شأن عظيم إلى درجة أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: لو ما أنزل الله جل وعلا على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. لو أن الله ما أنزل على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، يعني هذه السورة من سور القرآن على قصرها وقلة عدد آياتها، لعلكم عرفتموها. قليل. Tu écris si tu as des passages, tu n'as pas compris. D'accord. Alhamdulillah. Même le traducteur en français, il n'y a pas. Mais, mashallah, inshallah, la tuhram al-ajr. Ala wa hiya suratu al-asr, التي قال الله تبارك وتعالى فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة التي هذا شأنها، ما ذكره الإمام الشافعي، وكذلك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهتمامهم وحرصهم على أن يأتوا بهذه الصورة في تفرقهم بعد لقائهم. فقد ذكر الطبراني في مجمع في معجمه عن بعض التابعين أنهم كانوا يقولون كان الصحابة إذا تفرقوا قرأ أحدهم على أخيه هذه الصورة، لما يجوا يتفرقوا يقرؤون صورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمناسبة أن عند الافتراق يكون التواصي فيما بيننا، وهذه سنة من السنن، وها هنا سنتين مهجورتين، اكتبوها سنتين مهجورتين. السنة الأولى قراءة سورة العصر عند الافتراق كما كان يفعل سلفنا. السنة الثانية سنة التواصي بعد الافتراق، وهذه مهمة جدا لا بد أن نحافظ عليها، لا بد أن نحافظ على أن نوصي بعضنا البعض. الإنسان يودع أخاه، يودع أباه، يودع ابنه في سفر ما، يودعه يوصيه عند خروجه. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يشيع المسافر، يشيعه بمعنى هذه كذلك سنة من السنن، يمشي معه عند الخروج، وفي هذا الأثناء يوصيه كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام لما شيع معاذ رضي الله تعالى عنه لما أرسله إلى اليمن، خرج معه وأوصاه بتلك الوصية: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وصيته لمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه كذلك من السنن التي ينبغي أن نحافظ عليها، لأنها من الأمور التي تحفظ لنا الألفة التي بيننا، وتحافظ على رابطة الأخوة التي تكون بيننا. المسلم دائما وأبدا لا بد أن يكون حريصا، لا بد أن يكون حريصا على نفع إخوانه، ولا بد أن يظهر لهم هذا الحرص، لأن المؤمن كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام لأخيه: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. وهذا لا بد أن يتجسد في حياتنا وفي أعمالنا وفي أخلاقنا ومعاملاتنا، لا بد أن يكون شيء نعيشه، ما هو الشيء ندعيه فقط. ومع الأسف الشديد ما زلنا في مرحلة الادعاء في هذا الأمر إلا القليل منا، ولكن الواجب أن يكون حالنا كحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذه الأمور التي تحافظ لهم على اجتماعهم وتحافظ لهم على أخوتهم. نحن اجتماعنا على الحق، هذا أصل اجتماعنا على الحق الذي نعتقده. هذا الحق
هذا الحق. نحن دعوتنا قائمة على الدعوة إليه ونشره بين الناس. هذا الحق الذي هو سبب اجتماعنا لا بد أن نحافظ عليه فينا وفي إخواننا، لا بد أن نكون حريصين على الثبات عليه، ونكون كذلك حريصين على ثبات إخواننا عليه. ولهذا ما نحن ننصحهم في هذا الباب، نحن ننصحهم في هذا الباب، بل قد نشتد في نصحنا لهم، نشتد في نصحنا لهم. ولنا في هذا سنة من سنن حبيبنا عليه الصلاة والسلام في قوله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة قالوا: ننصره مظلوما، هذا نعرفه، لما يكون مظلوم ننصره، نقف معه، نشد من أزره. أما أن ننصره ظالما، يا رسول الله كيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يده، أن تمسك على يده حتى لا يتمادى في الظلم. هذا من النصح له ومن النصرة له، من النصرة له على الحق. نحن كذلك من إخواننا من نرى أنه يصاحب المنحرفين ويجالسهم ويتعاطف معهم ويؤيدهم، ونحن نعلم أن مثل هذا العمل سبب من أسباب الانحراف، سينحرف، سينحرف السلفي إذا سار على هذا المنهج المعوج، لأن السلفي متميز في سلفيته. هذا التميز مرده إلى هذا التمسك، تمسكه بالحق، هذا التمسك لا يداهن فيه، لا يداهن ولا يراوغ أبدا، ثابت راسخ، قدمه راسخة فيه وعليه. ولهذا من الفوائد العظيمة التي يذكرها علماؤنا عند حديث أبي هريرة، حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. أولهم أولهم إمام عادل، والله محمد نسيبك رسيب موضوع تعوى، أيوة حضور متميز محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله، يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. عدل الإمام له مكانته ومنزلته وفضله، ولهذا الله جل وعلا قدمه على غيره من الناس، قدمه على غيره من الناس. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، شاب، لأن الشباب مرحلة، مرحلة النفس فيها تكون ميالة أكثر للشهوات، وتكون قوة الشهوة فيها أشد ما تكون، وهو رغم ذلك جامح لشهوته، مانع لنفسه أن تتعدى حدود ربه، نشأ في عبادة الله. شيء عظيم يا إخوان. سأل الله عز وجل أن يثبت شبابنا وأن يحفظهم بحفظه، خاصة في هذه البلاد. ولهذا نحن، أنا من نفسي أكبر هؤلاء الشباب من أبنائنا وإخواننا الذين نراهم ينشؤون في عبادة الله تبارك وتعالى، كيف لا نكبرهم؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر فضلهم وأنهم بهذه المنزلة. من هؤلاء السبعة، وهذا محل الشاهد، قال: رجلان ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتمعا على هذه المحبة في الله، محبة خالصة لله تبارك وتعالى، ما أحبه لمصلحة من المصالح ولا أحبه لدنيا عنده ولا لجاه ولا لمنصب يتقرب إليه حتى ينال حظ من حظوظ الدنيا، أبدا، إنما أحبه لله. ولهذا في هذه المحبة تكون درجتها بقدر استقامة هذا الذي أحببته على أمر الله جل وعلا. كلما كان مستقيما أكثر، كلما كان حبك له أكثر. ولهذا نحن نحب نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر من أي مخلوق، أكثر من أي مخلوق. فالله جل وعلا تعبدنا بمثل هذه المحبة، والتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمع. لا يؤمن أحدكم، درجة الإيمان المطلوب حتى أكون، أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من ولده، الولد الذي يسمى بفلدة الكبد، يعني الإنسان يتعلق به التعلق الشديد، خاصة من رزق الولد بعد طول انتظار. بعض الناس تتأخر ولادة نسائهم، فإذا رزق، هذا، انظر إلى ذلك الامتحان الذي امتحن الله جل وعلا به خليله إبراهيم، رزق الولد بعد سنوات إسماعيل عليه السلام، ثم لما نشأ بين يديه وتعلق قلبه به وأحبه كأشد ما يحب الأب ابنه، يأتيه أمر الله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يأتيه الامتحان العظيم، ربه يأمره بذبحه، يقول لا، يعترض أو يعارض أمر الله جل وعلا؟ أبدا. كلاهما، إسماعيل قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، خلاص عزم على ذبحه لامتثال لأمر الله. إسماعيل نبي من أنبياء الله، وعلم أن رؤيا النبي وحي، وهذا ليس إلا للنبي. الرؤيا يبنى عليها حكم، هذا في رؤيا الأنبياء لا في غيرهم. ما يجوش ناس يلبسوا عليكم. قال جماعة التبليغ شيخهم مشى المسجد النبوي ورقد ورأى رؤيا، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وأعطاه الترتيب، يسموه الترتيب، ترتيب الخروج 3 أيام في كل شهر، 40 يوم في السنة، 4 أشهر في العمر، ويلا وشدين العفش افتحهم مثل ما يقولوا والقدام، هم في إسبانيا وهم في فرنسا وهم في باكستان وهم في إفريقيا يدعون إلى الله، ولكن على غير طريقة رسول الله. هذه الطريقة ما سار عليها الصحابة ولا علموها ولا علموها ولا تعلموها، رؤيا منامية. يا إخواننا، لا يبنى حكم على رؤيا منامية كيفما كان صاحبها عالما من العلماء صالحا من الصالحين، علمه لنفسه وصلاحه لنفسه، لكن هذا دين وهذا شرع النبي. نعم، لهذا قال إسماعيل عليه السلام افعل ما تؤمر، علم أن هذا أمر من الله جل وعلا لخليله إبراهيم. الشاهد أن الحب يكون على قدر الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، فحب الصالحين على رأسهم نبي هذه الأمة، ثم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، ولهذا نتقرب إلى الله عز وجل بحب أصحابه وبحب علمائنا وأئمتنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم يوم القيامة. اجتمع عليه وتفرقا عليه، وتفرقا عليه، ما دام أنه اجتمع على هذا الأمر على الحب في الله تبارك وتعالى لابد أن يكون التفرق على هذا الأمر. كيف يكون التفرق عليه؟ كيف يكون التفرق عليه؟ وها هنا مسألة وفائدة وقف عندها أئمتنا. يقول الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند قوله صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه، يقول إذا أحب الرجل أخاه ثم أحدث أخوه أمرا فلم يبغضه لم يكن حبه له في الله. هذه فائدة عزيزة سلفية من إمام من أئمة السلف. إذا أحب الرجل أخاه في الله، وإذا أحب الرجل أخاه قال النبي عليه الصلاة والسلام فليخبره، يروح يقول له أخي والله إني أحبك في الله، لأنه هذا يزيد من هذه المحبة. هذا أخوه، وهذا أمر، هذا أمر يقدره الله جل وعلا على الخلق، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ييسر أسباب الهداية لعباده، كما أن عباده قد تستدرجهم شياطين الإنس والجن فيضلونهم عن سبيل الله. ولهذا وجب عليك دائما وأبدا أن تكون حريصا على الثبات على أسباب الهداية حتى لا تضل، حتى لا تضل. وقع هذا، وقع هذا، أحدث أخوه أمرا، بمعنى أنه جانب الحق ووقع في فتنة من هذه الفتن، استدرجته شياطين الإنس والجن وزاغ معهم وانحرف بسببهم. هذا الواجب في حقه أن ينصح، وأن يبين له الحق. وهذا من تمام النصيحة التي أوجبها الله جل وعلا على المسلمين لإخوانهم، واجب علينا. ولكن هذا نصحناه أبى عليه وركب رأسه وكابر وعاند وأصر على الضلال. قلنا هذا المنهج منهج منحرف، وما أنت عليه هذا انحراف. يا أخانا اتق الله في نفسك بالأدلة والحجج والبراهين. هؤلاء الناس الذين أنت في فلكهم، والذين تجتمع معهم، والذين تحضر محافلهم وتجالسهم في دروسهم، هؤلاء على انحراف. جلوسك هذا قد نهاك عنه الخيرين في هذه الأمة. سلفك نهاك عن مجالسة أهل البدع والأهواء، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه الشر، وهذا من أعظم أسباب الشر نعوذ بالله. ولهذا كانوا ينهون عن مجالسته، لا تجالس هؤلاء، يلقون الشبه وتكون سبب في ضلالك. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فإذا نصح ورغم ذلك كابر كان لزاما عليك بعد ذلك أن تفارقه، لأنك ما اجتمعت معه إلا على الحق. لما تركه وانحرف عنه لا ينبغي ولا يجوز لك أن تبقى على نفس السيرة معه. وإذا كنت كذلك كنت مخذلا لهذا الحق الذي تدعيه، والتخذيل خطره على هذه الأمة عظيم. ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام قبل المخالفة، قبل المخالفة في الحديث العظيم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. والمخذل هذا حاله، حتى لا ينخدع به غيره، وحتى لا يلبس هو كذلك على الغير، ينبغي أن تكون الثانية، ينبغي أن تفارقه كما اجتمعت معه لله، وكما أحببته في الله ينبغي كذلك أن تتركه لله. لأن المجال ليس مجال عواطف، ليس مجال سنتيمون كما تقولوا، كيف تقولوا بالإسبانية؟ سنتيمنتوس. ليس مجال سنتيمنتوس، مجال حق تجتمع عليه وتفترق عليه. هذه فائدة عزيزة ذكرها مثل هذا الإمام في مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث العظيم. نعود إلى هذه الصورة المباركة التي افتتحها الله تبارك وتعالى بقوله: والعصر. والعصر، وهذا قسم، والواو هنا واو القسم، الواو واو القسم. والعصر هو الدهر والزمان، أقسم الله جل وعلا به، وهو مخلوق من مخلوقاته. والله جل وعلا له أن يقسم بمخلوقاته بخلاف المخلوق. نحن لا نقسم إلا بالله جل وعلا، من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن القسم فيه تعظيم، القسم فيه تعظيم، وإذا أقسمت بشيء عظمت هذا الشيء الذي أقسمت به. والمسلم لا يعظم إلا الله تبارك وتعالى، نحن لا نعظم إلا الله جل وعلا، ولا نعظم المخلوقين كائنا من كان، وإن كانوا أنبياء وهم خير خلق الله. لا يجوز أن نقسم بنبي من الأنبياء أبدا، نقسم بما أمرنا به الأنبياء أن نقسم به. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله فقط. الناس يعظمون، احنا عندنا في الجزائر من تعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام يقسمون بشباك حجرة الحجرة النبوية، يقولوا حق شباك النبي. تعرفوا ايش معنى شباك النبي؟ الشباك هذاك الشباك اللي ما ادري صنعوه في الطليان ولا في ها ولا في تركيا ولا، يقسمون به. انتم ما عندكم هذا المغرب؟ انا خلينا من بطاطا مطيشة هذه، أنا شباك نبي عندكم هكذا يقولوا شباك نبي. الله الله يهدينا ويهديها، الله يهدينا. يا بابا كنت بالغ عليهم ده. كيف شو حلفوا بالمطيشة هذه؟ الملح صح صح صح، أحسنت، تدخل في المطيشة صح. فهذا حلف بغير الله تبارك وتعالى، وإن كان في ظاهره تعظيم لمن نعظم، نحن نعظم نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا التعظيم في حدوده، هذا التعظيم بالحدود الشرعية، وقد أمرنا بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. قال عن نفسه، قال عن نفسه: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها، هؤلاء الأمم الذين سبقونا والذين شاركونا في الأنبياء، ونؤمن بأنبيائهم، شاركونا في كتب سماوية ونؤمن بكتبهم. ولا يؤمن المؤمن عندنا إلا إذا آمن بموسى وعيسى كما آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا يؤمن المؤمن عندنا حتى يؤمن بالتوراة والإنجيل كما آمن بالقرآن الكريم، ولكن يعتقد في التوراة والإنجيل ما قاله الله جل وعلا في كتابه، في كتابه من التحريف الذي وقع في هذه الكتب السماوية. ولهذا دائما وأبدا تجد الصادقين في هذه من هذه الأمم يؤمنون بالله، وتطمئن قلوبهم لذكر الله تبارك وتعالى. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان حبر من أحبار اليهود، عبد الله بن سلام كان يهوديا من كبار اليهود، ولكن أنعم الله جل وعلا عليهما بالهداية إلى الإسلام، بالهداية إلى الإسلام. وقس على ذلك من النصارى الذين هداهم الله جل وعلا، ملك من ملوكهم النجاشي كان ملكا على الحبشة نصرانيا، ملتزما لما قذف الله جل وعلا في قلبه نور الهداية أسلم لله رب العالمين وآمن بنبينا عليه الصلاة والسلام وهو في مملكته، ولما مات صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، صلاة الغائب التي شرعت بسببه لأنه في أرض لا يوجد من يصلي عليه، مات على الإسلام ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه آمن به. لا نقول عنه أنه صحابي، ولكن نعتقد أنه مسلم مات على الإسلام وعلى الإيمان، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير قبل إسلامه وبعد إسلامه، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن مثل هذا الغلو الذي وقع أو وقعت فيه الأمم السابقة. لا تطروني من الإطراء، والإطراء هو المبالغة في الشخص، المبالغة في مدحه، المبالغة في الثناء عليه، يعني الغلو فيه، هذا الغلو الذي يؤدي بالناس في الغالب إلى تقديس بعضهم البعض، يصلون إلى درجة التقديس. والإنسان إذا وصل أنه يرد الحق لقول فلان كائنا من كان، يرد حديث رسول الله مثلا لقول عالم من العلماء أو إمام من الأئمة، وقع في القداسة التي هي انحراف، القداسة لهذا المخلوق الذي قدم قوله على قول رسول الله. ونحن لا نعظم إلا الله تبارك وتعالى، ولا نقدم إلا ما أمرنا بتقديمه. نبينا، وما أدراك ما هذا النبي الكريم، ما أمرنا فيه إلا بما أمرنا هو عليه الصلاة والسلام. قال لا تطروني، لا نطريه أبدا. قال لا تجعلوا قبري عيدا، وهذا من الإطراء، لا نجعل قبره عيدا. والعيد إما أن يكون زمانيا أو مكانيا، ولهذا نعتقد أن الزيارة تكون إلى مسجده ولا تكون إلى قبره، لأن الزيارة إلى قبره بتلك الصورة تصبح مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ويصبح القبر عيدا مكانيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا لثلاث: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، ما عدا هذا فلا تشد الرحال أبدا، لكن بالمعنى الصحيح الذي بيناه البارحة. فالله جل وعلا في هذه الصورة العظيمة أقسم هذا القسم العظيم، والله عز وجل لا يقسم إلا بالعظيم من مخلوقاته، الله يقسم بنفسه العلية، والله جل وعلا يقسم بمخلوقاته. وما أكثر الأقسام في القرآن، وما أكثر هذه الأقسام في القرآن. ولابن القيم عليه رحمة الله فصل طيب نافع في إعلام الموقعين أو الموقعين في هذا الباب، يعني في جمع فيه الأقسام الموجودة في القرآن، وتعرض لتفسير كل واحد من هذه الآيات التي فيها هذه الأقسام. فالله تبارك وتعالى أقسم بالعصر، كما أقسم بالضحى، كما أقسم بالشمس والقمر، كما أقسم بالعاديات، كما أقسم بأنواع كثيرة من هذه المخلوقات العظيمة التي أقسم بها ربنا تبارك وتعالى. وهذا له وليس لخلقه، وليس لخلقه، خلقه لا يجوز في حقهم أن يقسموا بغيره، ومن وقع في هذا وقع في الشرك، وهذا نوع من أنواع الشرك، تعظيم لغير الله تبارك وتعالى. ولا يجوز للمؤمن الموحد أن يعظم غير الله. فهذا هو القسم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، وهذا المقسم عليه، المقسم عليه بمعنى الشيء الذي أقسم الله عليه. أنا أقول مثلا والله لا، أقول طارق والله لا تشرب، أنا أقسمت والمقسم عليه أن يشرب من هذه الكأس عزما عليه. فكذلك الله جل وعلا أقسم بالعصر أن الإنسان، والألف واللام هنا قال أهل العلم هي للجنس، هي للجنس، يعني أن جنس الإنسان، بمعنى أن كل إنسان، كل إنسان في خسر، أي في خسارة، في غبن. وهذا دلت عليه النصوص الدالة على أن الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهذا هو الغالب في الإنسان، أنه ظالم جاهل. لأجل هذا واقع في الخسارة والخسران. ثم بعد ذلك استثنى الله جل وعلا من هذا الحكم الذي أقسم عليه. الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أن يقسم، لا يحتاج، ومن أصدق من الله قيلا. نحن دائما وأبدا نكرر، دائما وأبدا نسمع، ألا إن أصدق الحديث، أن أصدق الكلام كتاب الله تعالى. فالله جل وعلا لا يحتاج إلى أن يقسم، والقسم من الصادق، القسم من الصادق ليس لأجل أن يصدق، ولكن لأجل أن يؤكد هذا الأمر، لأجل أن يؤكده حتى في المخلوقين. نبينا صلى الله عليه وسلم كما وصفه أصحابه هو الصادق المصدوق، الصادق في كلامه المصدوق إذا تكلم. ولكن أحيانا يقسم النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده، وهذا قسم، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله رب العالمين، هذا ليؤكد الأمر، وإلا فإنه مصدق، لا يحتاج إلى قسم حتى يصدق عليه. الإنسان قد يطلب منه القسم حتى يصدق. القاضي إذا تنازع عنده متخاصمان ماذا يقول؟ ها البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي الذي يدعي شيء قال هذه لي، القاضي يقول له جيب البينة، عندك شهود يشهدون أنها لك وتملكها، عندك عقد على ملكيتها، إذا كان عنده العقد على ملكيتها خلاص يحكم له القاضي بذلك. إذا كان ما عنده بينة، إذا كان ما عنده بينة وينكر ملكية غيره عليها يطالب باليمين، يمينك يحلف بالله والله عز وجل يتولاه بعد ذلك، يحلف بالله والله هذه لي أو له أو ما إلى ذلك، هذا يحتاج إلى القسم لأجل إثبات حق من الحقوق، لأجل أن يصدق في كلامه. والله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتاج إلى مثل هذا. قال ربنا تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهذا استثناء في اللغة، استثناء بمعنى أن الذي سيذكر، يذكر هذه أداة الاستثناء، والذي يذكر بعدها هو المستثنى، يعني والمستثنى يكون من المستثنى منه، أداة الاستثناء بينهما، اللي يكون قبل أداة الاستثناء مستثنى منه، واللي يكون بعد أداة الاستثناء هو المستثنى. فهذا الحكم العام، وقلنا العموم أفاده ألف ولام الجنس في قوله الإنسان، إن الإنسان كل إنسان لفي خسر، ثم جاء الاستثناء إلا من؟ إلا الذين آمنوا، إلا الذين حققوا الإيمان، والمقصود به الإيمان بالله تبارك وتعالى، حقق أركان الإيمان التي يكون بها مؤمنا، كما أن الإسلام بني على خمس، فإن الإيمان أركانه ست، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام قال ما الإيمان؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أركان الإيمان الست، وأركان الإيمان الست هي موضوع العقيدة، هي موضوع العقيدة، وهذه الأركان في الحقيقة هي كل لا يتجزأ، لا يظن ظان أنه يكفيه لتحقيق الإيمان أن يؤمن بالله، ولا يؤمن لا بكتب منزلة ولا برسل مرسلة ولا بيوم آخر ولا شيء من هذه الأركان الأخرى، هذا لا يكون مؤمنا أبدا، لا يكون مؤمنا. والإيمان إيمان مجمل وإيمان مفصل، الإيمان المجمل أن تؤمن في كل ركن من أركان الإيمان بما جاء مجملا فيه، مثال ذلك الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذا أول أركان الإيمان وهو مدار الإيمان، مدار الإيمان كله على هذا الركن الإيمان بالله تبارك وتعالى. أن تؤمن وتحقق أنواع التوحيد الثلاث: التوحيد العلمي الاعتقادي والتوحيد العملي. أن تؤمن بربوبية الله جل وعلا على خلقه، وأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر الضار النافع المحيي المميت، بيده الأمر كله. أن توحد الله عز وجل في ربوبيته، أن تؤمن بربوبية الله جل وعلا على خلقه، وأن تؤمن كذلك أن لله عز وجل أسماء وصفات، أسماء تسمى بها وصفات اتصف بها بينها وعرف خلقه بها من خلال كتابه ومن خلال ما عرفه به أنبياؤه وهم أعرف الخلق به. ولهذا نحن هذا الإيمان نثبته بماذا؟ بنصوص الكتاب والسنة. نثبته كل ما أثبت الله جل وعلا لنفسه من الصفات في القرآن نثبتها، ولا يجوز لنا أن نرد شيئا منها، ولا يجوز لنا أن نرد شيئا منها، لا بتأويل ولا بإبطال ولا بإنكار ولا بتشبيه ولا بتمثيل أبدا. نثبت ما أثبت الله جل وعلا لنفسه من
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
توقفوا هذا نواصلوا وكيف نواصلوا نحب كلمة كيف بعد هذا الصلاة
إن شاء الله
أسئلة ربع ساعة بعد
إن شاء الله.
طيب أحسن.
ثم قال تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان أولا، لأنه أصل الأعمال كلها، ولهذا وجب على كل مسلم أن يهتم بهذا الأمر، بأمر إيمانه، وأن يعلم أن الإيمان الذي تعبدنا الله جل وعلا باعتقاده هو الإيمان الذي حققه أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الذين جاءوا من بعد الصحابة إذا حققوا الإيمان الذي حققه الصحابة فقد فازوا بالهداية، فقد فازوا بالهداية على ما ذكرنا من الإيمان المجمل والإيمان المفصل الذي يجتهد فيه الناس ويجتهد فيه طلبة العلم بعد ذلك في المسائل العلمية المتعلقة بباب الاعتقاد. الإيمان المجمل هذا الذي يجب على كل مسلم أن يعلمه، كل مسلم يجب عليه أن يعلم معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى، معنى أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، أن يعلم ما هو توحيد العبادة، وأنه لا يجوز في حقه أن يصرف شيئا منها لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأن يعلم كذلك الإيمان المجمل في الركن الثاني من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته، أن تعتقد أن لله ملائكة وأن الملائكة خلق من خلقه، خلق من خلقه عظيم، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعتقد عظمتهم ويعتقد كثرتهم التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، يدل على كثرتهم مثلا ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعريف ببيت العزة، بيت العزة في السماء كبيت الله الحرام في الأرض. هذا البيت يدخله من الملائكة في كل يوم، في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. تصوروا هذا منذ أن خلق الله جل وعلا هذا الخلق، 70,000 ملك يدخلون بيت العزة كل يوم ولا يرجعون إلى قيام الساعة. نعتقد هذا، نؤمن بهذا المتعلق بالإيمان بملائكة الرحمن تبارك وتعالى. وهكذا بالنسبة لأركان أو باقي أركان الإيمان الأخرى. ثم بعد ذلك يتحقق هذا الإيمان في حياتنا، وهذه كلها هذه الأركان لها ثمراتها، ثمراتها العلمية والعملية في حياتنا. ولهذا مما يقتضيه هذا الإيمان ويستلزمه هو ذاك العمل الذي يكون بعده، العمل الصالح. ولهذا دائما تكون المناسبة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا صواب، إلا إذا أخلص العبد فيه النية لله وكان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل من العمل الذي نتقصد به عبادة ربنا تبارك وتعالى، هذه هي الأعمال الصالحة. العمل لا يكون عملا صالحا إلا إذا كان مشروعا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كهذه العبادات التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها. ثم قال بعد ذلك، يعني هذا ليس هذا فحسب، ليس هذا فحسب، يعني لا ننجو من هذه الخسارة التي أقسم عليها ربنا تبارك وتعالى بمجرد إيماننا وعملنا، لا يكفي، بل حتى ندعو إلى هذين الأصلين، والدعوة إليه بماذا قال؟ وتواصوا بالحق. التواصي بمعنى يوصي بعضنا بعضا، يوصي بعضنا بعضا بالحق، والحق لا يخرج عن الإيمان والعمل الصالح. ندعو إليه غيرنا، ندعو إليه غيرنا، جميع الغير ممن هو على غير هذه الأمور التي وفقنا الله جل وعلا إليها. ندعو من ليس مؤمنا، ندعو من هو مؤمن ولكن في إيمانه نقص أو في إيمانه خلل. التواصي بالحق يشمل هذا كله. ندعو الذي لا يعمل، لا يعمل، مقصر في العمل الصالح، لا يقبل على العمل الصالح، أو الذي عمله ضعيف، ليس هذا فحسب، بل ندعو من كان مؤمنا عاملا أن يثبت على هذا الإيمان وعلى هذا العمل الصالح. والتواصي بالحق يشمل هذا كله، أن نتواصى بالحق ونتواصى على الحق. هذا هو المعنى الذي ينبغي ويجب تحقيقه. ثم لما كان التواصي بالحق، لما كان التواصي بالحق، إما أن يقابل بالاستجابة وإما أن يقابل بالإعراض وعدم الاستجابة، والإعراض وعدم الاستجابة قد يكون فيه شيء من الأذى الذي لا يستجيب لك، والذي يعارضك قد لا يكتفي بهذا فحسب، بل يؤذيك لأجل ذلك من الناس من يعادي أهل الحق، لا لشيء إلا لأنه يدعو إلى الحق. من الناس من يعادينا، صح ولا لا؟ لا أننا أخذنا أموالهم، ولا أننا تعدينا على أعراضهم وأخذنا من ممتلكاتهم أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي يتشاحن الناس من أجلها ويتقاتل الناس بسببها، أبدا. وما ألزمناهم بهذا الحق، نحن في دعوتنا لا نلزم أحد أبدا، ندعو ونبين، فمن استجاب فالحمد لله لنا وله، ومن لم يستجب يكفي أننا برأنا ذمتنا أمام الله معذرة إلى ربكم. هذا الذي يجب على كل داعي إلى الخير، على كل من يتواصى بالحق مع غيره. فهؤلاء الذين قد يعارضون ويعرضون يظهر منهم الأذى ويتفاوت أذاهم، أمرنا الله جل وعلا بعد ذلك أن نتواصى بالصبر، أن نتسلح به، وأن نوطن أنفسنا به حتى نواجه أنواع الأذى كلها. نوطن أنفسنا كما فعل الأنبياء، والله تبارك وتعالى أمر نبيه بما أمر به سائر أنبيائه، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يا محمد اصبر، هذا سيد الدعاة إلى الله جل وعلا وسيد المتواصين بالحق، يأمره ربه جل وعلا بالصبر، وأن يكون في صبره كما كان من سبقه من إخوانه، وخص منهم أفضلهم، وهم أولو العزم منهم، وهم أولو العزم منهم. من يذكر لي أولو العزم من الرسل؟ نعم، ها؟ أحسن، بارك الله فيك. أحبيت واحد من الشباب، نوح، قال نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عز وجل أن يجعلنا ممن حققوا الإيمان والعمل الصالح، وممن يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر. هذه وقفات عند هذه الصورة العظيمة المباركة على قلة آياتها وقصرها، إلا أنها من أعظم صور القرآن، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لو ما أنزل الله تبارك وتعالى على عباده إلا هذه الصورة لكفتهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، ولعلنا بعد الصلاة نجيب على بعض الأسئلة، يعني ربع ساعة ولا نزيد على ذلك، حتى ما ظنوش باللي راح نشدوكم على الغداء، ربع ساعة وبعدين توكلوا على الله.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.